جاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أخواتي الفاضلات، واعتذر عن التأخير لأنني قد أضعت كلمة المرور وكنت أحاول الدخول فلم أستطع، ويسرها الله عز وجل. كنا قد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في مقدمته، المقدمة النافعة المباركة التي فيها تهيئة لطالب العلم وحامل القرآن أن يتلقى هذه الآداب ويتحلى بهذه الحلية. قال: ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول إلى الجنة، ثم ندب خلقه عز وجل إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم، وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه، ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل فله الحمد. وهنا يبين أن الله سبحانه وتعالى وعد على تلاوة، وعد عباده المؤمنين التالين لكتابه آناء الليل وأطراف النهار والمتدبرين لمعانيه العاملين بأحكامه النجاة من النار والدخول إلى الجنة. فإن تلاوة القرآن وقراءته وتدبره والتفكر في معانيه ومن ثم العمل به له ثمرة ورتب عليه أجورا عظيمة. فإن من أراد النجاة من النار والدخول إلى الجنة فإن سبيله الاعتصام بهذا الكتاب والعمل به والتمسك بهذا الحبل المتين الذي من أخذ به نجا ومن تركه ضل وغوى. ثم الله سبحانه وتعالى ندب خلقه إلى إذا أنهم لو تلوا كتابه سبحانه وتعالى عليهم أن يقوموا بماذا؟ بأمر زائد على التلاوة. وهذا ذكرناه في الدرس السابق أنه لا يكفي أهل القرآن أن يقرؤوه ويهذوه هذا كهذ الشعر، وإنما لا بد من إتباع التلاوة بماذا؟ بحسن الاستماع والإنصات والإقبال على القرآن، وحسن تدبر هذا القرآن والتفكر في معانيه بقلوبهم، يقلبون قلوبهم في معاني كلام الله عز وجل فيعقلون عنه خطابه. فلا يكفي مجرد القراءة لكلام الله عز وجل، وإن كان يرتب عليه أجورا عظيمة. وهذا يعني كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ويضعف الله لمن يشاء. فهذا قد رتب الله عز وجل عليه أجرا عظيما، ولكن الأمر لا يقف عند تلاوة كلام الله عز وجل، فإنما هذا وسيلة لحمل المعاني إلى القلوب وتقليبها والتفكر فيها وتدبر معانيها حتى يصل القلب إلى حقيقة هذه المعاني، فيتعظ وينزجر ويخاف ويرعوي ويقبل على عمل الآخرة ويكف عن المعاصي. ولا شك أن هذه الثمرة المطلوبة التي تقود الإنسان إلى ماذا؟ أن يهتدي صراط الله القويم. قال: وإذا سمعوه من غيرهم أحسن استماعا. ولعل هذه من السنن المهجورة أن الإنسان يجلس أمام من يقرأ عليه، أو حتى يعني سبحان الله إذا عدم مثل هذا الأمر، يعني أصبحت مجالسنا الآن يعني لا نرى من يجلس لاستماع القرآن، لا نرى من يجلس أو يقول لصاحبه اقرأ علي شيئا من القرآن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن مسعود أو أبو موسى الأشعري أو عبد الله بن مسعود، لا أذكر، لعل عبد الله بن مسعود، فلما رأى قرأ عليه من أول النساء حتى وصل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فإذا عيناه تذرفان. فسبحان الله العظيم توقف عن القراءة بقول النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، فلما التفت إليه وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأثر من هذا الاستماع. وينبغي أن نحيي مثل هذه السنة، لأن الاستماع له تأثير على القلب، وخصوصا أن الإنسان إذا جاهد نفسه واجتهد في أنه يستمع كلام الله عز وجل ليفتح به قلبه. فهنا يقول وإذا سمعوه من غيرهم أحسن استماعه، لأنه لا يسمع، ليس مطلوب منه أن يسمع وإنما يستمع. ولا شك أن الزيادة في المبنى هي زيادة في المعنى، كونه يستمع معنى ذلك أنه يجتهد في الاستماع وإحضار القلب، كأنه شهيد على هذه المعاني يراها رأي عين. ثم لكي يحصل إذا أراد الانتفاع، وهذا ما سنصل إليه من خلال هذه المقدمة، أن من مفاتيح القلوب ومن الأمور المعينة على الانتفاع بالقرآن بأحكامه وبأخباره بمواعظه وزواجره بأوامره ونواهيه بدلائله وبراهينه، الذي يريد الانتفاع لابد عليه أن يحسن الاستماع، فإنها من الوسائل العظيمة التي تفتح قلب الإنسان أو تفتح قلب المؤمن ليتلقى هذه الثمرات اليانعة والنفع المبارك الذي جعله الله عز وجل في هذا الكتاب. قال في شأنه: كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته، فوصفه بالبركة. وهذه البركة من الذي ينتفع بها ويتلقاها؟ الذي يحسن استماع القرآن. ومن فضل الله عز وجل على من يسمع القرآن، على أهل الإيمان، أنهم وهو يأمرهم بهذا الأمر، التلاوة والتدبر والتفكر وحسن الاستماع، وعدهم على ذلك الثواب الجزيل. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، أنه يأمر الأمر ويرتب عليه الجزاء. فيكون بهذا الأمر، سبحان الله العظيم، الأمر هذا فيه إذا أتاه الإنسان فيه نجاة له، وأيضا يعين عليه، وأيضا يرتب الأجور العظيمة على هذا الأمر الذي أمر به. فإن الإنسان إذا قرأ وتدبر وتفكر وقلب النظر في معاني الآيات وأحسن الاستماع وأحضر القلب ليعي كلام الرب، وعده الله عز وجل على ذلك بالثواب الجزيل، فله الحمد، فإن الله يحمد على مثل هذا الأمر العظيم. ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. عد ذلك تلاوة القرآن من ماذا؟ من التجارة العظيمة التي يعقدها هذا المؤمن مع ربه عز وجل، صفقة رابحة، تجارة رابحة، كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء بأنهم يرجون. هم حينما يتلون كتاب الله ماذا يريدون؟ يرجون تجارة لن تبور. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فإن هؤلاء الذين يتلون كتاب الله، هذه التلاوة تقودهم إلى التفكر والتدبر، ومن ثم العمل. فهذه الآيات تحض على، تأمر بالصلاة وتأمر بالزكاة وتنهى عن الآثام والمعاصي. فلا شك أن هذه التلاوة وهذه القراءة قادتهم إلى ماذا؟ إلى هذه التجارة الرابحة، لأنها قادتهم إلى العمل. فالله سبحانه وتعالى وعد هذا التالي للقرآن قراءة، والمتبع لهذه القراءة بالعمل، لأن فسر التلاوة يتلونه حق تلاوته، أي ليس يقرؤونها فقط وإنما يتبعون التلاوة بالعمل. فإن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح. فهذه التجارة الرابحة التي يعقدها، وهذه الصفقة الرابحة التي يعني يعقدها هذا المؤمن مع ربه عز وجل، ولا شك أنه رابح غير خاسر، لأن من تلاوة القرآن والعمل به يتحقق مراد الله سبحانه وتعالى من إنزال الكتاب. قال محمد بن الحسين: جميع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله بيانه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قول صحابته رضي الله عنهم وسائر العلماء، وسأذكر منه ما حضرني ذكره إن شاء الله والله الموفق لذلك. كأنه يقول أن يعني الأبواب القادمة التي ستأتي وما بوبته وصنفته ورتبته سأسوق فيه، يعني أستدل به بآيات من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وأيضا من أقوال الصحابة وآثار عن العلماء. ثم قال والله الموفق لذلك، وهذا يدل على أن الكاتب أن المصنف رحمه الله يتبرأ من حوله وقوته ويسأل الله عز وجل التوفيق في هذا العمل. قال الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لا شك أن هذه التجارة الرابحة، وإذا وفى الله الأجر هل يخشى الإنسان نقصا؟ وإذا كان على وفاء الأجر زيادة فماذا يظن العبد بربه سبحانه وتعالى؟ وقال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فقسم الناس إلى قسمين. هذا القرآن في أصله هذا القرآن هداية للناس بما أودعه الله عز وجل من الأدلة الدامغة والبراهين الساطعة والأحكام المصلحة العادلة والأخبار الصادقة. هذا القرآن فيه هداية للتي هي أقوم، فهو هداية يقيم الله عز وجل به النفوس والأخلاق والعقائد ومصالح الناس في الدنيا والآخرة. وهذا القرآن أيضا كما هو هداية هو بشارة، بشارة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن الله لن يضيع أجورهم، بل إن الله رتب على هذه الأعمال الصالحة التي عملوها اهتداء بهدايات القرآن، بهدايات القرآن التي انتفعوا بها، أن لهم أجرا كبيرا. وهناك فريق آخر لم يرفع رأسا ولم ينتفع بهدايات القرآن ودلالاته ومعانيه الواضحة، وبالتالي أعرض عنه وكان من الخاسرين. وهذا الفريق توعده الله عز وجل في الآخرة بأنه قد أعد له العذاب الأليم. ثم قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لاحظي معي الآن كلها آيات إما أنها تصف القرآن الكريم بأوصاف عدة، وإما أنها تصف ماذا أعد الله من الأجور لأهل القرآن الذين يتلونه أو يتدبرونه أو يعملون به، وإما إرشاد إلى أن الأخذ بهدايات القرآن سبب للزيادة وسبب للصلاح وسبب للأجور وسبب للأمن وسبب للهداية. فكأنه يبين ثمرات الأخذ بالقرآن أو العمل بالقرآن. فكل الحديث في المقدمة يبين فضائل هذا القرآن، أوصاف هذا القرآن التي ترغب في الإقبال على قراءته، وأوصاف هذا القرآن التي تجعله عظيما في النفوس التي أدبرت وأعرضت عنه وهجرته، وأيضا يرغب هذه النفوس بالأجور العظيمة التي رتبت على الاشتغال بالقرآن. حتى يكون الإنسان من أهل القرآن لا بد أن يدرك فضل الاشتغال بالقرآن وأن يكون من أهل القرآن ويقبل عليه بكليته ويفرغ قلبه له حتى ينتفع ببركات هذا الكتاب العزيز. فكل هذه المقدمة تتكلم عن هذا وتكرر وترسخ هذه المعاني الجليلة، وإن كان يكرر كثير من النصوص هو يريد أن يصل إلى هذا المقصد رحمه الله. قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذه الآية تثبت أن الله عز وجل ينزل من القرآن ما هو شفاء، والقرآن شفاء، شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين. فكأن القرآن جعل الناس ينقسمون إلى فريقين. الفريق الأول كان له القرآن شفاء ورحمة، والفريق الثاني كان عليه وبال وخسارة. الأول كان القرآن له شفاء، شفاء من ماذا؟ أنا أسألكم، شفاء من ماذا؟ كان له القرآن شفاء، شفاء من ماذا؟ أحسنتم، من أمراض القلوب، من أمراض القلوب، أيضا من إيش؟ الشبهات والشهوات، الشبهات التي تضعف يقين الإنسان، تضعف علم الإنسان، والشهوات التي تضعف إرادته وعمله. فهذا القرآن كلما أخذ الإنسان منه وقرأه وتدبره وقلب نظر القلب فيه، تفكر في معانيه، لا شك أن هذا القرآن يكون سببا في الشفاء من هذه الأمراض. فتتنزل رحمات الله عز وجل على هذا العبد، يرحم، يرحم بشفائه من هذا المرض، لأن وجود بقاء هذا المرض خسارة ووبال على صاحبه. وأيضا بالنسبة للفريق الثاني، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. طبعا كان شفاء، لماذا كان شفاء لهم؟ أنا أسألكم، عرفنا هو شفاء من الشهوات والشبهات، أمراض القلوب وحتى أمراض الأبدان. طيب لماذا كان القرآن شفاء لهم، لهؤلاء المؤمنين؟ ما السبب الذي جعله شفاء وجعله لا يزيد الظالمين إلا خسارة؟ أولا لأنه كلام الله، وكلام الله له ماذا؟ له بركة، له تأثير، لا شك أن له تأثير، لكن تأثير في من؟ له تأثير ونفع وبركة، نعم، لأنهم أخذوا به وعملوا به، أخذوا هداياته، انتفعوا بهداياته، فانتفعوا بهداياته واهتدوا بها، لذلك كان سببا لشفائهم من أمراض القلوب. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يستشفي عليه أن يقبل على القرآن ويأخذ بهذه الهدايات، الأوامر والنواهي التي سبحان الله العظيم التي يرشد لها القرآن، يعمل بها. القرآن يقول كذا، أنا أعمل بكذا، فيكون شفاء لقلبه. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ما سبب زيادته يعني سبحان الله للخسارة أو كونه سببا لخسارة الظالمين؟ بسبب أنهم أعرضوا عن الانتفاع بهداياته، أعرضوا عن الانتفاع بهداياته، إما ابتداء تركوه، نعم تركوه، لم يسمعوه، لم يقرؤوه، لم يؤمنوا به، لم يعملوا به، فإما أنهم تركوه وأعرضوا عنه ابتداء بعدم الإيمان به، وإما أنهم لم يعملوا، وإما أنهم لم يعملوا بهداياته ولم ينتفعوا بها. فإذا كان القرآن سببا للشفاء المؤمنين من أمراض القلوب، من أمراض الشهوات والشبهات، أنهم اهتدوا بهداياته وانتفعوا بها وعملوا بها. وسبب خسارة الظالمين بسبب أنهم أعرضوا عن الإيمان به ابتداء، أو أنهم أعرضوا عن العمل بهداياته والانتفاع بها، وهذا كان سبب خسارتهم العظيمة. يقرأ القرآن أو يسمع القرآن لكن لا يزيده إلا خسارة. ويقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس، هذا نداء عام، قد جاءتكم موعظة، فوصف القرآن هنا الآية السابقة وصفه بأنه شفاء ورحمة، وفي هذه الآية وصف القرآن بأنه موعظة. والموعظة هي أوامر الله عز وجل وأحكامه المقرونة بترهيب أو ترغيب. الموعظة هي أحكام الله عز وجل وأوامره المقرونة بترهيب أو ترغيب. فحينما يأمر الله عز وجل أو ينهى الله عز وجل في كتابه، ثم يختم الآية بأنه سيثيب المؤمنين على عملهم بهذه الأوامر، أو يتوعد العاصين لهذه الأوامر، أو المفرطين في هذه الأوامر، أو المتجرئين على هذه النواهي والمحرمات يتوعدهم ويزجرهم. فإذا هذه مواعظ الرب عز وجل في الكتاب، لم تأتي أوامر هكذا مجردة وأحكام مجردة، وإنما قرنت بالترهيب والترغيب حتى تحرك القلب فتؤثر على ماذا؟ على خوفه ورجائه. فهو يعمل الطاعة لأن الله وعظه، أمره بهذه الطاعة، وعظه ورغبه بما رتب على فعل هذه الطاعات من الأجور العظيمة ودخول الجنة. وأيضا يترك هذه المعصية لأن الله توعد على فعل هذه المعصية بماذا؟ بدخول النار أو بالعذاب الشديد أو بالسخط، فيبتعد ويخاف أن يأتي هذه المعصية. فالقرآن موعظة من ربكم، موعظة عظيمة. الموعظة، المواعظ إذا أتت يعني من شخص أعطاه الله عز وجل. هل الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ المواعظ إذا أتت من إنسان أعطي فصاحة وبلاغة وأعطي صدقا وإخلاصا ورقة في الحديث، سبحان الله العظيم، تؤثر في القلوب. فكيف إذا كانت هذه المواعظ هي مواعظ الرب سبحانه وتعالى؟ كيف إذا كانت هذه الموعظة والمواعظ هي مواعظ الرب عز وجل؟ ولذلك من فقه السلف رضوان الله عنهم ورحمهم الله أنهم كانوا يقولون: من لم يعظه القرآن فلا وعظه الله، أو فلا واعظ له. لأن القرآن في أعظم المواعظ التي تؤثر في القلوب القاسية وتحرك هذه القلوب. فإذا كان الإنسان لا يتأثر بمواعظ الرب، هل يرجى أن يتأثر بمواعظ غيره أو موعظة غيره؟ فإن كلام الله يؤثر في القلوب ولا بد، لكن على الإنسان أن يقبل ويفرغ قلبه لهذا الكتاب. ولا شك أن المعاصي من أعظم الأسباب لنجاسة القلب، وتحول بين الإنسان وبين الفهم الصحيح وبين الانتفاع بهداية القرآن، لكن على الإنسان أن يجتهد في التخلص من هذه النجاسات وهذه يعني الحجب التي تحول بينه وبين الانتفاع بكلام الله عز وجل. وشفاء لما في الصدور، هذا ذكرنا أن الشفاء يكون من أمراض القلوب، وأمراض يعني أمراض القلوب من الشهوات والشبهات. وهدى، هذا القرآن هداية لهذا الإنسان في الدنيا والآخرة، هداية للعمل وهداية للسير على الصراط المستقيم وبلوغ جنات النعيم. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وهنا وصف القرآن بوصف آخر، سبحان الله. يعني لو جلسنا نتتبع أوصاف القرآن، لو جلسنا نتتبع أوصاف القرآن، وهذه الأوصاف كثيرة، والشيء إذا كثرت أسماءه وأوصافه دل على عظم شأنه وأهميته. فإذا تتبعنا هذه الأوصاف وجلسنا نفسر هذه المعاني، نجمع معاني هذه الأوصاف، وجدنا أن القرآن شيء عظيم علينا أن نعظمه وأن نتأدب معه وأن نفتح له القلوب حقيقة. فهنا المؤلف رحمه الله أراد أن يعمل مثل التوطئة، مثل التهيئة، تهيئة إلى أن القرآن الذي سنقرأه والقرآن الذي له أهل خصهم الله عز وجل واصطفاهم من بين الناس، لابد أن يدركوا عظمة هذا القرآن، ويدركوا أن الله عز وجل وصفه بأوصاف عظيمة، ومنها أنه برهان، ومنها أنه برهان. والبرهان، ما هو البرهان؟ هو الدليل الساطع والحجة الواضحة من الله عز وجل. وأيضا وصفه بأنه نور: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. يعني من أراد البراهين على توحيد الله عز وجل، على ألوهية الله، على ربوبية الله، على استحقاق الله للعبادة، على سبحان الله عظمة الله، على جمال الله، على كمال صفاته، على يعني جلاله سبحانه وتعالى، يبحث في القرآن فسيجد الهدايات والبراهين والأدلة الساطعة الواضحة التي لا تجعل للإنسان مجال للشك أبدا، بل تعطيه من الحجج ماذا؟ الدامغة للباطل. وأيضا هذا القرآن وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فالله عز وجل جعل هذا القرآن نور ينير للإنسان، يهدي الإنسان في ظلمات الغواية والجهل والحيرة، فإذا قرأ كلام الله عز وجل استنار ونور له طريقه بعد أن كان مظلما، عرف الحق من الباطل وميز بينهما واهتدى بهدى الله عز وجل. فمن جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجعل هذا المؤمن، جعل له نور في قلبه ونور يحيط به ونور سبحان الله العظيم يهدي به من حوله. هكذا المؤمن إذا استنار بهدايات القرآن استنار قلبه واستنار طريقه في الدنيا واستنار طريقه على الصراط، وأنار هو بدعوته الناس، أنار للناس طريقهم، فأخرجهم من ظلمة الكفر إلى نور الإسلام ومن الضلالة إلى الهداية. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. طيب، إذا كان القرآن برهان وكان القرآن نورا مبينا، ماذا على الإنسان أن يفعل؟ إذا وصف الله عز وجل القرآن بأنه برهان، يعني إذا أراد الإنسان الحجج والأدلة على ما يريد أن يعتقد به فإنه سيجد إجابة كل شيء في هذا الكتاب العزيز، وأيضا أنه نور يهديه من الضلالة. فماذا يلزم هذا الإنسان إذا عرف أن هذا القرآن نور وهداية وبرهان وفرقان وكل هذا؟ نعم، يهتدي به ويعمل به ويتمسك به، يعتصم بحبل الله المتين، صح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكما شيئان ما إن تمسكتما بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فأمر بالتمسك بالكتاب والسنة. وكون الإنسان عرف منزلة هذا القرآن وشرف هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، لزمه ماذا؟ أن يهتدي بهداه وأن يتمسك به وأن يعمل بما فيه ثم قال هنا في الآية، قال سبحانه: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به. والاعتصام هنا، الاعتصام نوعان: إما اعتصام بالله بمعنى أن الإنسان يعتمد على الله ويلجأ إلى الله ويثق بالله ويتوكل على الله ويلوذ بالله سبحانه وتعالى ويعوذ بالله ويستعين بالله ويتبرأ من حوله وقوته، فيكون هو العبد الضعيف ويستشعر إيش؟ قرب الله سبحانه وتعالى ومعيته. هذا اعتصام العبد بالله، واعتصموا بالله ومولاكم، هذا الاعتصام الأول. الاعتصام الثاني أو النوع الثاني: اعتصام بحبل الله، أي بمعنى أن الإنسان حبل الله الذي هو القرآن، فيتمسك بالقرآن بالوحيين القرآن والسنة، والسنة شارحة للقرآن. اعتصام بحبل الله، وهذا مصداق قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن أيضا أمر كون هذا القرآن نورا مبينا وبرهانا، فإذن وجب على الإنسان أن يهتدي بهداياته وأن يعتصم بهذا الحبل المتين إذا أراد الهداية وإذا أراد الثبات على دين الله القويم. وقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله هنا وصف القرآن بأنه أحسن الحديث، فلا أحسن من القرآن، وسبق أن قلنا أن فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، كفضل الله على خلقه. فالقرآن لا شك أنه أحسن الحديث، وذلك في كمال معانيه وكمال مبانيه وهداياته ودلالاته، وكون هذا الكتاب لا يتطرق إليه خطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالله عز وجل وصف هذا القرآن بأنه أحسن الحديث لكمال المعاني والمباني والهدايات كلها كاملة، ثم وصفه بوصف آخر قال متشابه. وصف القرآن كله بأنه متشابه، وهنا نشير إلى أن التشابه نوعان. تشابه القرآن تشابه عام وتشابه خاص، ولكلا النوعين مدلول. أما التشابه العام فهذا ما وصف الله عز وجل به في هذه الآية، في هذه الآية قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فهذا ما يسمى بالتشابه العام، وصف الله عز وجل به القرآن كله. معنى كونه متشابها أي متجانس، يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. إذا قرأه القارئ لا يجد فيه تناقض ولا يجد فيه اختلاف ولا اضطراب، بل يشعر أن كل آية تعاضد الآية الأخرى والآية الأخرى تشرح هذه الآية. لو كانت في آخر الكتاب ربما شرحت آية في آخر المصحف آية في أو في وسط المصحف، فإذا ما في آية تنقض آية أو لا يأتيك معنى مضطرب، بل يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، فليس فيه تناقض ولا اضطراب. والله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا القرآن من عند لو أن كان هذا الكلام من عند الله وجدوا فيه اختلاف كثير، لكن كونه من عند الله عز وجل فهو متشابه بالمعنى العام، أنه متجانس ليس فيه اضطراب ولا تناقض، بل يؤيد بعضه بعضا ويعضد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. أما التشابه الخاص وهذا ذكرناه في الآية السابقة في قوله وأخر متشابهات، فالمراد هنا بالتشابه التشابه في المعنى بخفائه، يعني بعض المعاني قد تخفى على بعض الناس. فهناك من آيات القرآن ما هو محكم، محكمات واضحات بينات يفهمها جميع الناس، لكن هناك بعض المعاني تشتبه فلا يظهر معناها جليا وواضحا ولا تكون دلالاتها واضحة إلا للراسخين في العلم. فهذا القرآن فيه آيات محكمات واضحات لكل الناس، وهناك من الآيات ما يشتبه معناه ولا يكون واضحا، وإنما يعرف معناه الراسخين في العلم. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ثم وصف القرآن بأنه قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وصفه بوصف آخر جميل. ما هو مثاني؟ أي تثنى الأخبار والقصص وأخبار تثنى فيه الأخبار والقصص والأوامر وأوصاف الله سبحانه وتعالى وبيان عظمته سبحانه وتعالى وجلاله وجماله، تثنى تكرر، تثنى وتكرر مرة بعد مرة. يعني أنت تقرأين قصة موسى في هذه السورة ترجعين تقرأينها في قصة في سورة أخرى، تجدينها هنا قد يعني أوجزت، وتجدينها في موضع آخر قد أطلب الحديث فيها، تجدين هنا يتكلم عن الله بأوصاف بالوصف نفسه لكن بطريقة معينة، تأتين في بطريقة موجزة مثلا، في آية أخرى فصل وذكر إيش إنعامه وإحسانه على الخلق، تجدين الخبر نفسه هنا يذكر يتكلم عن اليوم الآخر بطريقة معينة، أو يأتي من أخبار الآخرة بشيء معين، يأتي في موضع آخر نفس الكلام عن مشهد من مشاهد القيامة لكن بصورة أخرى، يثني الأخبار يكرر الأخبار لكن شيء فيه يزيد وشيء فيه يوجز وهكذا. لماذا؟ ما المقصود من هذا؟ هذه المثاني تثنية الأخبار والقصص والأوامر والأوصاف وكلام عن الله، إيش المقصود من هذه يعني التكرار وهذه التثنية؟ المقصود منها التوضيح والبيان حتى تفهم وتعقل. يحصل تكرار هذه المعاني على القلب بصور يعني سبحان الله تنشط القلب وتشوقه لأن يعرف أكثر. يعني إذا قرأت هذه الآية مثلا قرأت عن وصف من أوصاف أو أحال من أحوال يوم القيامة كان موجز تشتاق نفسك إلى أنك تعرفين سبحان الله العظيم عن هذا الوصف الذي وصفه موجز، وتسألين نفسك أسئلة كيف طيب، ثم تأتين إلى موضع آخر وقد شرح هذا الموضع الذي ثني الخبر وأتي بزيادة أو توضيح أكثر. فهنا سبحان الله العظيم يعني يحصل للنفس يعني فرح وسعادة بأنه ظفر بهذا المعنى. حتى القصة ربما تجدينها موجزة في موضع ثم يثنى ذكر القصة في سورة ثانية فيؤتى بشيء من التفاصيل أكثر، يزيل عندك إيش الفضول في معرفة يعني تفاصيل هذه القصة. ولا شك أن هذا يعني يقرر معاني زيادة ويجعل هذا القلب يفهم سبحان الله العظيم ويقف على العبر والعظات وهكذا. لا بس، يقول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. هذا الكتاب بهذا الوصف الذي هو أحسن الحديث والذي هو متشابه، بمعنى هنا متشابه تشابه العام المقصود به هنا متجانس غير مضطرب وغير متناقض، مثاني تثنى فيه الأخبار وأوصاف الرب عز وجل وأوامره وأحكامه ونواهيه. قال مثاني إيش أثر على القلوب؟ قال تقشعر أو على الأبدان. هذا القرآن له أثر، وكأن هذا فيه تنبيه إلى أن القرآن له أثر حقيقة. هذا الكلام له أثر وفي مواضع يعني عدة تشهد بأن القرآن له أثر، أثر على هذه الأبدان غير هذه الآية وهذه والقلوب، بل له أثر على الجمادات. يعني الله عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني لو افترض الأمر إن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على هذا الجماد الجبل، لو فرض، فإن هذا الجبل يحصل له أمرين. الأمر الأول أنه لرأيته خاشعا، يعني يتطامن هذا الجبل، يعني بدل ما يكون مرتفع يخضع وينزل ويهبط، يهبط تماما حتى يلتصق بالأرض خضوعا وخشوعا وذلا لله عز وجل. وأمر آخر أنه يحصل له من التصدع والتشقق لعظم المعاني التي أودعت هذا الكتاب العظيم. فإذا كان الجبل الجماد يحصل له من هذا التأثير لتنزل القرآن عليه لو أنه نزل عليه، فكيف بهذه القلوب؟ لكن العجيب أن هذه القلوب يعني سبحان الله قد يحصل لها التأثير العظيم فتتعظ وتنزجر وتأتمر وتتقي الله عز وجل وتحسن العمل، ولكنه قد يحصل لها من القسوة حتى تصبح أشد أقسى من الحجارة كما وصف الله عز وجل في سورة البقرة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فذكر وصف القلب حينما سبحان الله العظيم يصبح أقسى من الحجارة، يصلب هذا القلب فلا يصل له نور الإيمان. لكن قلوب المؤمنين ينبغي لها أن تلتفت إلى هذه المعاني الجليلة، أن القرآن يحصل له أثر. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، الجواب المحذوف، لكان القرآن. فالقرآن له أثر ولا شك ولا بد، فهو كلام الله عز وجل، فهو كلام الله عز وجل. قال مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هذه الآيات، واسألي نفسك أنت، هل وأنت تقرأين الآيات يحصل لك أن يقف شعر جسمك يقف، يعني مثل الإنسان لما يشعر ببرودة ولا يشعر بشيء من السخونة ولا يشعر بهواء يعني مر من عنده يقف شعره شعر جسده، هل يحصل لك هذا؟ هل يحصل للجلد انه يتحرك حركة دلالة على التأثر؟ هل يحصل لقلبك انه يضطرب ويوجل؟ هذا نحتاج ان نراجع، لان قلوب اهل الايمان يقول وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته، يقول الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فاذا يحصل تأثر من قراءة القرآن، وهنا وصف هذا القرآن بهذه الاوصاف له اثر على القلوب وعلى الجلود، تقشعر منه جلود الذين من؟ مو اي احد، الذين يخشون ربهم، الذين يخشون ربهم. فلا شك ان هذا يعني الانسان اذا رأى هذه الاشياء، قراءة القرآن ما لها اثر لا على عينه ولا على جلده ولا على شعر بدنه ولا على قلبه ولا على حياته كلها عمله، فاذا هذا يحتاج الى انه يراجع، يحتاج الى انه يراجع. يعني انا رأيت والله يا اخواتي شيء عجيب سبحان الله العظيم، القرآن حقيقة له اثر. يعني احيانا ممكن تحدثين بعض الاخوات من شدة سبحان الله التأثر، شيء لا ارادي تشعرين انها تضطرب وانت تقرأين آية، والله تذكرين بآية تشعرين ان يحصل للقلب اضطراب شديد او حركة سبحان الله العظيم، يعني يحصل هذا تشعرين فيه. بعض ممن رأيت يعني سبحان الله كانت تقرأ القرآن والله بدون مبالغة يا أخواتي، وأنا أنظر أقول يا الله ما أقسى قلوبنا، يا الله معقول في كذا؟ ما شاء الله، يعني معقول؟ يعني الإنسان يتهم نفسه حقيقة، يعني لما يرى النماذج يعني الطيبة التي نحسبها والله حسيبها، يعني ربما تنظري هذا الشخص تقولي ما عنده، إيش عنده؟ وهي تتلو القرآن سبحان الله ترين انها هي تقرأ مسلسلة في القراءة ودمعها يسيل كالماء. والله يا اخواتي اني هذا المنظر لا يمكن ان انساه، يعني من امرأة كانت يعني شبه عامية وهي تقرأ على يعني من تقرأها القرآن، دمعها يسيل مدرارا بدون تحكم، ما هو انها يعني تتكلف البكاء، يسيل الدمع بطريقة وهي تقرأ دموعها تسيل بطريقة تتعجبين كيف تصب صبا. وهذا من عجيب أثر القرآن. يعني نحن للأسف من قسوتنا وبعدنا عن القرآن وعدم تأثيره في قلوبنا، لأننا سبحان الله أبقينا هذه الأوساخ والقذارات في قلوبنا دون أن نطهر هذا القلب سبحان الله العظيم. هذه القسوة جعلناها مقياس نقيس الناس عليه. فإذا رأينا مثل هذه النماذج التي تتأثر بالقرآن ويعني يصيبها الألم والهم أحيانا من آية أو الخوف أو ينتقع اللون وسبحان الله يتغير، تقولين هذا عنده شيء، أو هذا يعني تتهمينه. لماذا؟ تقيسين على نفسك، يعني إن كأنك مقياس صحيح، وما ندري أن قلوبنا حقيقة قاسية. وإلا لما نقرأ في قصص السلف نجد تأثرهم من كل أمر، من كل أمر سبحان الله. يعني ممن كان يتوضأ ويتغير لونه ويصفر سبحان الله لأنه سيقابل الله، هذه الأمور نقرأها ونتعجب إن في ناس يؤثر فيهم سبحان الله العظيم يعني هذه الطاعات وهذه العبادات وهذه المواقف وهذه الآيات. لكن الخلل لا شك أن فينا وليس فيهم، يعني نحن نحتاج أن نراجع أنفسنا. فمثل هذه الآية توقفنا إذا مرينا فيها نقرأ تفسيرها، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أولا تقشعر ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، لأنها تسكن وتطمئن. يعني بداية يحصل هذا التأثر في أنها تقشعر ثم تلين، ترجع لوضعها الطبيعي، القلب بعد ما اضطرب يرجع لوضعه الطبيعي لأنه يسكن ويطمئن لهذا الزاد العظيم، لهذا سبحان الله العظيم، لأن هذا الذكر ذكر الله عز وجل كلام الله يعني هداية لهذا القلب. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وهذا نستفيد منه أن سبحان الله العظيم من يتأثر بالقرآن وينتفع بمعانيه لا شك أن هذا من فضل الله عز وجل عليه ومن توفيقه، لأن الهداية بيد الله عز وجل. كون الله يهدي هذا الإنسان لأن ينتفع بهذا القرآن هذا محض فضل من الله. ولذلك إذا وجدت نفسك تتأثرين بالقرآن، وجدت نفسك تهتدين بالقرآن، ووجدت نفسك وفقت للعمل به، للعمل بآياته والوقوف عند أوامره وزواجره، فاحمد الله حمدا كثيرا واشكري على أن هذه النعمة وحافظي عليها، لأنها من فضل الله عز وجل العظيم. ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهنا وصف هذا القرآن بماذا؟ بأنه مبارك، عظيم البركات أي عظيم النفع. هذا القرآن عظيم النفع والخير والبركة، لأن فيه ما يصلح أحوال العباد، وفيه ما يجعل للإنسان رفعة في الدنيا والآخرة، هو شرف لهذا الإنسان، شرف لهذا الإنسان، لأنه في هداياته ودلالاته يحقق لهم الانتفاع والارتفاع، يحقق لهم الانتفاع والارتفاع. ولا شك أن هذا لا يكون، هذه البركة التي يريد أن ينالها قارئ القرآن لا يمكن أن ينالها إن لم يهتدي بهداياته، يقرأ يسمع ينصت ويحفظ ويتدبر ويتفكر ويتذكر، ثم يأتي العمل، وليتذكر أولو الألباب فيتحصل لهم الذكرى النافعة التي تقودهم إلى الثمرة العظيمة وهي العمل. والله عز وجل يقول: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، يعني الله عز وجل نوع لنا من الآيات الزاجرة التي تذكر بماذا؟ بعقوبات الله عز وجل. فالله عز وجل لماذا يذكر لنا هذه الزواجر وهذا الوعيد؟ لماذا يذكره في هذا الكتاب؟ لأن هذه من الأسباب التي تصلح القلوب، فإن الترغيب والترهيب من الأمور التي تؤثر على عبودية الخوف والرجاء. فالله عز وجل حينما يذكر عقوباته ووعيده، ويعني سبحان الله ما أعد للكافرين والعاصين والفجار في الآخرة، صرف الله في من الوعيد حتى تصلح القلوب، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. إذن هذه الوقوف على معاني أو الوقوف على ما نوع الله عز وجل فيه من الوعيد، يعني يتنقل الإنسان فيقرأ كيف الله يعني ذكر عقوباته للأمم، كيف الله عز وجل ذكر عقوباته وعذابه في الآخرة. لما يقرأ الإنسان سبحان الله كل هذه الآيات وكيف الله عز وجل سخطه وعقابه وعيده وعذابه الأليم الذي ينزله بالعصاه، هذا لا شك أنه يحدث للإنسان ذكرى، يتذكر ويرعوي ويقوده إلى ماذا؟ إلى العمل بالقرآن، وهي حقيقة التقوى. لأن حقيقة التقوى كما عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل، والاستعداد ليوم الرحيل. فهذه من الأمور يعني ذكرناها هي حقيقة التقوى، والقرآن نوع الله عز وجل فيه وصرف فيه من الوعيد وذكر الوعيد وعقوبة الله عز وجل العاجلة والآجلة، كل هذا ليحصل للقلب الانتفاع بمواعظ القرآن. ثم ولعلي أقف عند هذه، ثم إن الله عز وجل وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب لاتباعه والعمل به، يبشره منه بكل خير ووعده على ذلك أفضل الثواب. إذن الله عز وجل، وهنا كأنه يكرر نفس الكلام، أن العبد المؤمن إذا استمع لكلام الله عز وجل، ليس سمع وإنما استمع، بمعنى أنه جاهد نفسه على استماع كلام الله عز وجل فأحسن الأدب، وهناك آداب لحمل القرآن سنأخذها إن شاء الله، أحسن الأدب عند استماعه، أحسن الأدب وهو يستمع القرآن، فكان من المعتبرين، يسمع الآيات ويعتبر، تكون له عبرة، كأن شخصا يحدثه، ولزم الواجب باتباعه والعمل به، فكان ثمرة هذا الاستماع وهذا التفكر وهذا التدبر العمل، فإن الله بشره بكل خير ووعده على ذلك أفضل الثواب. فقال سبحانه وتعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فبشرهم الله سبحانه، بشر من؟ عباده الذين يستمعون القول، والقول هو القرآن، ليس يسمعون إنما يستمعون، أي يجاهدون أنفسهم على الاستماع لكلام الله والتفكر في معانيه والتدبر في أحكامه وأخباره ومواعظه، ثم يثمر ذلك أنهم يتبعون أحسنه. والمقصود بأنهم يتبعون أحسنه أي يعملون به. ولعل يعني لعلي أترك سؤال معلق في هذه هذا الدرس للدرس القادم إن شاء الله، هل في القرآن أحسن وحسن فيتبعون أحسنه؟ هل في القرآن أحسن وحسن؟ وما المقصود بقوله فيتبعون أحسنه؟ هل في القرآن حسن وأحسن؟ لعل في هذا القدر كفاية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لعلكم ترحمون، وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا واجب الحصة أو الدرس القادم إن شاء الله، راح يكون افتتاح.